من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم كتاب التوحيد الخالص النقي الذي لا يشوبه شيء. لو تدبر الإنسان في آيات الكتاب واستوعب أنواره لزاد يقينا بربه وابتعد عن الشرك. وكما نقول تكرارا، الشرك يدب في قلب الإنسان دبيب النمل، وليس من السهولة أن يتخلص الإنسان من آثار الشرك. الشرك أكبر جريمة، أكبر ظلم، أكبر فساد للإنسان، وفي نفس الوقت الإنسان قريب منه، يقع في الشرك بأقل ما يكون، سواء الشرك فيما يرتبط بالثقافة أو بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالسلوك الشخصي، كالرياء مثلا، العجب مثلا، الفخر مثلا، وغير ذلك. لذلك المخلصون دائما أو المخلصون دائما على خطر عظيم. ولذلك يوميا تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الله هداك إليه. ولذلك أنت بعد ما تخلص الحمد تقول الحمد لله رب العالمين، ما تقول آمين، لأنه إذا قلت آمين معناته كأنه طريقك غلط، صلاتك غلط. لا، صراط المستقيم الله هداك، وهذه الصلاة دليل على أنك على صراط مستقيم، ولكن بحاجة إلى تثبت، أي ثبتك الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لأن الإنسان على خطر في أي لحظة يوقع يمنى أو يسرى، فلازم يوميا يقول رب اهدنا الصراط المستقيم. يوميا يلتصق بعباد الله الصالحين حتى يدخله الله مدخلهم ويكون ضمن خطهم. من هنا الشرك، قد يدخل الشرك من حيث الإيمان، من حيث الغلو في الإيمان. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلو في الدين. يقول عيسى روح الله، عيسى كان ينظر إلى الميت الله يحييه، عيسى كان الله يشافي بيده الأمراض الخطيرة. عيسى كان يخلي يده على الحجارة تتحول إلى أحجار كريمة إلى آخره. فإذا هو الله؟ لا لا، هو مو الله، ابن الله. لا لا، مو ابن الله، شوية فد قبس من ذات الله دخل فيه. لا لا لا، أعوذ بالله، هنا مدخل من مداخل الشيطان. الآن هنا الشيطان ينفذ قلبك. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى النبي الأكرم، بالنسبة إلى أئمتنا المعصومين عليهم الصلاة والسلام، نحن نقول فيهم قولا عظيما، لكن كل ذلك مرتبط بربهم. نقول صار أقرب شيء إلى ربه قاب قوسين أو أدنى، الله أراه ما أراه. حتى أن جبرائيل ذلك الملك المقرب قال لو اقتربت أنملة لاحتراقت، أنا ما أقدر بعد أروح، أنت وحدك أمشي هنا، أنا هذا حدي. مقام النبي عظيم، الوسيلة هي وسيلة الله جعلها لشخص واحد فقط وهو نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ذلك ينبغي أن نتجنب الشرك فيه، ليس بذاته، كله بالله. ذلك ربنا يؤكد. بعد يوم طلع واحد، هذا الرجل ما أدري عاقبته شنو صارت، ابن أبي الكواء كان منافق، كان من الخوارج، ويومية حتى بالصلاة، حتى صلاة الجماعة الإمام علي يقرأ آية، هو من وراء يقرأ آية أخرى، لأن أشركت ليحبطن عمله. يقول الإمام علي هم لما ذاك يقرأ آية قرآن يسكت حتى يكمل، بعدين يبدأ يقرأ بقية القرآن، صلاة جماعة. لكن هذا الرجل ما أدري في النهاية شنو صار. في يوم من النهروان الإمام علي طلبه وحكى وياه، فهو قال هسه أنا دخلت بعد ما دافتهم، اعتزل، اعتزل الحرب، ما حارب الإمام علي، ما دخل مع الخوارج واختفى. أثر ما يندر، هذا ما قتل شنو صار بيه ما يندر. بس هذا الرجل كان عجيب لكل موسى فرعون. هذا كان إبليس رأسا يطلع. قال الإمام علي آخر هذا الله يومي يمدح أنبيائه ويقول فبهداه مقتده، وسلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام سلام سلام، بعدين يجيب لهم آدم عصا، فلان غوى، فلان خخطأ، فلان الله غفر له، هاي شلون يعني؟ شلون نجمع بين الأمرين؟ فالإمام علي أجابه، شوف هذا الجواب ينفعنا، نسوي إيش قد انتفع ما انتفع ما. قال الناس كانوا يغالون في الأنبياء، الله بيّن أنهم بشر، وإذا انقطعت العصمة، حبل العصمة إذا انقطعت عنهم ولو للحظة انتهون. طبعا العصمة ما تنتهي من الأنبياء، لكن الحبل يرتخي دورات شوية، الله يرخي المصلحة حتى انتبهوا. والعجيب اللي هسه هذا كلام الإمام علي انتهى بس كلامي، وأعوذ بالله من أنا عجيب. أنا في القرآن الكريم لما أسير أشوف المقامات العلية للأنبياء اجتي بعد امتحانهم، يعني بعد ما الله امتحن داود بخصمين اللي دخل عليه المحراب، تصور المحراب وكذا وكذا، وبعدين خر راكعا وأناب، الله قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، هذا بعدين. وعصى آدم فغوى ثم تاب عليه واشتبه ربك، وهكذا كثير من آيات الأخرى. إذن هذه ما يسمى الفقهاء بخلاف الأولى، هذا مفيد إلنا وربما مفيد إلهم. مفيد إلهم ليش؟ لأنه حينما يتوب يصعد درجة، يعني ما يبقى نفس الدرجة، وإنما بسبب التوبة والإنابة والتوجه إلى الله يصعد. يمكن آدم لما كان في الجنة ما كان مشتبه، لكن لما يجي الأرض وبعد ما عصى وبعد ما تاب وبكى الآن الله اجتباه، يعني رفع درجته، مفيد لهم ومفيد إلنا أيضا، مفيد إلنا أن لا نتخذهم أربابا من دون الله، دائما فكرنا الله. خب هنا كلمة في الآية الإخوان قالوا لي هاي الكلمة ما فسرتها في اليوم الماضي، قلت إن شاء الله أنا كلمتين خليتها تفسير اليوم. والعجيب هاي الآيات الثلاثة كأنها متداخلة مع بعضها، كل القرآن متداخل لكن هاي الآيات وثيق الارتباط بينها وبين بعضها البعض. الآية رقم 9 إلى آية رقم 11. طيب وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني شنو النبي ما يدري؟ هناك إجابتان. أولا أن الأنبياء الله أعطاهم علم الغيب وليس بذاتهم يعلمون، فلسبب من الأسباب يمكن أن يسلبه منهم. مثل إيش؟ مثل موسى، موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لما شاف ذاك السحر وشاف هالملايين ما أدري آلاف مئات الألوف من البشر اتفاعلوا ويا سحر السحرة أوجد في نفسه خيفة موسى. ليش خاف؟ ليش خاف؟ ما كان يدري هو ينتصر؟ خاف على نفسه؟ ما خاف على نفسه، خاف على هذه الأمة أنه تنخدع بهذا السحر. ما كان عنده علم؟ لا، هذا موسى هنا أصبح بشر، والله ما قال لي شنو راح يصير، ومقامه ارتفع بهذا السبب أنه لما قال ألقها يا موسى ما قال لي راح يصير ثعبان، بعدين لما قال خذها ولا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلين ما قال لي شنو راح يصير، هذا مقامه. أما إذا كان كل شيء يدري فمقامه وين صار؟ مقامه البشري، يقول إنما أنا بشر مثلكم، بس شنو يوحى إلي؟ هاي نقطة مهمة. سبب السبب الثاني وهذا أهم شيء وهذا عرفه، هذا السبب جدا مهم، وأنا كاتب هذا في كتاب أو جامعة مع بعض الإخوة اللي ما موجودين الآن في البحث، في كتاب مسألة البداء. الله فعال لما يشاء، يعني الآن لحظة إحنا قاعدين نسولف، إذا قدر الله بأن ينهي الأرض كلها رأسا أقدر أقول لي ليش؟ أكو أحد يمنعه؟ وين ذاك الأحد يقول يا بداء؟ له القدرة يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. في آخر سورة، في آخر دعاء السماد أنت تقرأ شنو؟ يقول إنك على كل شيء قدير، ما يقول شهيد، بعضهم أضافوا شهيد لكن قدير، لأن هاي قدرة الله إذا استوعبناها نحن في الدعاء نعرف معنى الدعاء. معنى الدعاء يعرف واحد مخ العبادة حينما يعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء أبدا، لا يحد بحدود. في دعاء آخر اللي في أدعية رجب يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجي في الدنيا والآخرة، يعني شنو يقول؟ إنك على كل شيء قدير، ما يقول إنك مجيب الدعوات إنك كذا، يقول لأن هاي قدرة الله تتجلى. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحمهم أو يعذبهم علم الغيب لا يمكنه أن يمنع إرادة الله سبحانه وتعالى في المستقبل. لذلك النبي قال وما أدري ما يفعل بي، أول قال بي ليش؟ حتى يبين بشريته، بين أنه بشر لا يفكر أنه يدعي الألوهية، ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مثل ما النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومثل ما نبينا الأكرم هسه إحنا على الظواهر نمشي قناعات إن شاء الله ما تختلف، عقيدتنا ما تختلف، تبقى على رسل على ما قاله الإمام عليه الصلاة والسلام: نزلونا عن الألوهية وقولوا فينا ما تشاء. يعني كل شيء ولكن لا إله، كل شيء بالله، من عند الله الغيب، من عند الله القدرة، من عند الله كل شيء، من عند الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الله قال له خلي علي بن أبي طالب خليفتك، ما أدري ليش الله قال له والله يعصمك من الناس، وليش قال أنه الله يعصمك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا أنا إحنا في هالأماكن ما عندنا يعني قدرة على فهم الواقع بشكل دقيق، بس ظاهره أنه لا تخاف يا رسول الله، يجنب الشغلة، الله يعصمك من الناس. وضمن الظواهر المحيطة بوضع الإمام علي ووضع الكذا، كان حتى ذيك الجلسة أو خلينا نقول ذاك المؤتمر العظيم اللي 120,000 واحد في صحراء، أنا مريت على منطقة غدير لكن قريب من المنطقة والطريق ما ساعدنا حتى نروح على الغدير نفسه، الغدير موجود يعني نفس الماي الموجود وناس يروحون يسبحون فيه. يقال هذا المكان اللي هو مفترق الطرق بين جحفة وقريب الجحفة، ومن الجحفة الناس يتوجهون إلى الشام، ومنها يتوجهون إلى المدينة، ومنها يتوجهون إلى أماكن أخرى. هذا المكان يقال الكلام يضخم فيه، ناس دي بهلولي شايفين قال الكلمة واحد يحكيها بكلمة، الكلمة الهوى يطيرها إلى أبعاد بعيدة جدا. طبعا هذا في تركيبة معينة مثل الصدى اللي يصير في الجبال، بس هذا في الصحراء. فكان يمكن أن المؤامرة التي حيكت وكانت واضحة وعدة مرات أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يمكن في نفس الوقت تحاك ضده، لكن الله قال له والله يعصمك من الناس، كمل هاي الشغلة. طيب، فإذا الوحي شنو يقول يبين؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في صفات النبي أنه النبي كان ما مثل له الوحي طبقه، وهذا أيضا موجود في زيارة النبي من بعد أنه يعمل بما مثل له، ما يتخطى نفس الشيء اللي الله يقول له وينتظر الوحي شلون. ثم لكي يبين أيضا تفسير أو تدبر في الآية 11: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شنو معنى هذا؟ عادة حسب نفهم في القرآن الكريم، عادة هناك في المجتمع طبقات، طبقة الملأ الذين يملؤون العين، وطبقة الأغنياء، وطبقة الفقراء وهم الأكثرية. الرسالة ما تجي للملأ ولا للأغنياء فقط، وإنما تجي للناس جميعا. وعادة باعتبار الناس هم الأكثرية، الناس العاديين، ففيهم ناس يجون ويؤمنون بهذه الرسالة. بعد ما هؤلاء يؤمنون بهذه الرسالة، أولئك الناس سرعتهم حسد عجيب، ذولا ما دام هم راحوا وراء هذا العالم، وراء هذا الدين، وراء هذا المبدأ، احنا بعد نشوف احنا نروح نقعد ويا هذا، منو هذا؟ بس اشوف الله يلعن بلعناته، هو ومن يتبعه حتى يوم القيامة أبو سفيان، رجل خبيث ما أخبثه هو ونسله وجماعته واللي يتبعوه. هذا قعد وأبو جهل من ذاك الصوب ما أدري منه ما أدري في المجموعة من هذول الملأ من قريش جلسوا بعد فتح مكة والنبي أمر ببلال روح أذن. واحد قال للثاني قال الحمد لله أبوي مات وما شاف هذا العياذ بالله العياذ هذا الغراب فوق الكعبة. سمى بلال غرابا لأن كان أسود شوية. ثاني ما أدري شنو قال الثالث قال شوفوا كل ما إحنا نحكي هنا الآن النبي يعرف به الوحي ينزل عليه وسكتوا أحسن لكم. فالنبي صاحب قال شنو قلتوا كفيلاتكم أنت قلت كذا أنت قلت كذا أنت قلت كذا. هذول كان عندهم حس عصبية فما كانوا يؤمنون. لذلك في تفسير هذه الآية بعض المفسرين قالوا المراد أبو ذر الغفاري أساسا عشيرة غفار عشيرة كانت متخلفة بين العشائر ما كانت لها دورها لأسباب معينة. فأبو ذر هم واحد وكان لا يملك شيئا لكن كان صادق اللهجة قال هسه هذا يؤمن بالنبي احنا ومن مثل ايمانه لا هو من قريش ولا هو من بني هاشم ولا هو من بني أمية انا من هذا من هذا. وهذا يجب ان يكون عندنا عبرة لا يكون عصبيتك تبعدك عن الدين تبعدك عن الحق. والله فلان جماعة راحوا على فلان هذول كلهم حفاظ وناس ما يفتهمون جهلة ملتفين حول هذا المرجع أو هذا الخط الرسالي أو هذا. مع الأسف هذا شيء يقع فيه بعض المؤمنين من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون يستهزئون يتبعون القيم المادية. وهذا يصير حجاب بينهم وبين الحق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا يعني شنو ما قالهم مواجهة وإنما تكلموا عنهم تكلموا ضدهم لو كان خيران ما سبقونا إليه. يعني إحنا في كل خير سباقين حتى هذول طلعوا قبلنا وسبقونا وآمنوا وإحنا بقينا متخلفين إحنا يصير إيمان بعد إيمانهم لا إحنا كان لازم إيماننا أول شيء. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا الحجاب سبب أن الله منعه عنهم الهداية لأن نور الهداية يدخل قلبا لا حجاب عليه. أما القلب المحجوب فالهداية لا تدخله. فهم فكروا شيء يقولون هذا إفك قديم. هذا كلمتهم هذا إفك قديم تدل على شيء على أن هؤلاء في الحقيقة اعترفوا بأن هذه الرسالة ما هي بدعة من الرسل. هذا الرسول مو أول واحد. كثير من كلمات الجاهليين حول الرسول أو حول الرسالة اعتراف ضمني. يعني لما يقول الرسول مجنون هذا اعتراف ضمني بتوكله على الله وثقته بنفسه وشجاعته وبطولاته. بس هم يعبرون عن هذا بكلام قذر يقولون مجنون لكن حقيقة. وكثير من الأحيان في المجتمعات إذا فد واحد يشوفونه عنده قدرة كبيرة ما يريد يعترف به يقول هذا ساحر هذا ساحر. هو كلامهم حول السحر أكيد إحنا فرقنا بين السحر وبين الآية القرآنية آيات البينات. بس كلامهم هذا اعتراف من عندهم مدى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أو كلامهم أنه مجنون أو كلمات أخرى. الآن الآية اللي رقم 9 في بدايتها قل ما كنت بدعا من الرسل. أنا جاي رسول في اتجاه بقية الرسل. وفي الآية العاشرة قال وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فإذا هذه الرسالة هي في الحقيقة في في إطار الرسالات الإلهية الأخرى في نفس الإطار. هؤلاء اعترفوا بهذا، قالوا هذا إفك قديم، إنه قديم ولكن ليس إفك. كلمة الإفك بسبب عدم هدايتهم إليه، ولكن كلمة القديم تدل على أنهم في الحقيقة اعترفوا بأن هذه الرسالة خط من الرسل الإلهية السابقة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.